الشمس، مش مجرد كلمة كده تقول أنا أشك النبي، لا، إيه البرهان؟ قدم البرهان على قولك، قدم الدليل العملي على قولك، وغدا سأضع يدك إن شاء الله تعالى على هذه الأدلة العملية والمقتضيات الحقيقية التي تبين صدقة من عدمه في حبك لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين في حب رب العالمين وسيد النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من يدعي حب النبي ولم يسد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي فاتبعوا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وموالاه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرف النبي حق المعرفة لم يشك في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أي فمعرفته توجب للعبد أن يبادر إلى الإيمان، هذا بالنسبة لمن لم يؤمن، وتزيد الإيمان في قلب من آمن. قال تعالى وهو يحث على تدبر أحوال الرسول الداعية الإيمان: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا موقف صاحبكم من جنة صلى الله عليه وآله وسلم، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالتعرف على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الأسباب التي تقوي الإيمان في القلب، ولذلك من أعظم أسباب قوة الإيمان في قلوب الصحابة أنهم رأوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم ووقفوا على أخلاق المصطفى، حيث ترجم النبي القرآن إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فلو سألت عائشة عن أخلاق المصطفى لقالت لك: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. علم الله جل وعلا أن المنهج النظري لا يمكن على الإطلاق أن يتحول إلى منهج عملي في ذهن الناس إلا من خلال قدرة. وما كلمة كلام نظري، تخيل لو أن الله أنزل رسولا من الملائكة للبشر لقالوا جميعا: لو كان من جنسنا لعجز أن يقول هذا أو أن يفعل هذا. لكن شاء الله أن يقوم الرسول من جنس البشر ليسمع الناس بآذانهم قوله وليرى الناس بأعينهم صدقه، فيعلموا أن هذا المنهج النظري ما أنزله الله إلا ليحوله الناس في حياتهم إلى منهج عملي وإلى واقع يتعلق سموا وروعة وجلالة. لذا جعل الله نبيه المصطفى القدوة المتجددة على مر الأجيال والقرون، فما كانت سيرة النبي ماضيا أبدا، بل لقد جعل الله سيرته دماء تتدفق في عروق المستقبل والأجيال وسموعا توقد للناس طريق ربهم وطريق نبيهم صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أسباب زيادة الإيمان في القلب أن يتفكر الإنسان في مخلوقات الله عز وجل. لا شك أن التفكر من أعظم العبادات يا إخوة، ولك أن تتصور أن النبي لما نزل عليه قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات لما قرأها قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. تفكر في خلق السماء، انظر إلى السماء وارتفاعها، انظر إلى الأرض وارتفاعها، انظر إلى الجبال وأسفلها، انظر إلى الأسماك ودورانها، انظر إلى البحار وأمواجها، انظر إلى كل ما هو متحرك وإلى كل ما هو ساكن، فترى الكل يقر بتوحيد الله ولا يغفل عن ذكر مولاه إلا من كفر من الإنس والجن عياذا بالله. إذا من أسباب تقوية الإيمان في القلب أن تتفكر في مخلوقات الله عز وجل، والتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى مما يقوى به الإيمان في القلب. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: والعجب ممن يرى خطا حسنا أو نقطا حسنا على حائطه فيستحسنه، فيصرف جميع همه إلى التفكر في النقاط والخطاط، وكيف نقصه وكيف خطه وكيف قدر على ذلك، ولا زال يستعظم ذلك في نفسه ويقول: ما أحدثه، ما أبدعه، ما أجمل صنعته وأحسن قدرته. ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي غيره ويغفل عن الخالق والمصور جل وعلا. كلمات تستحق التدبر، يعني قد يقف الإنسان أمام صورة مرسومة طبيعية مثلا تحاكي منظرا من مناظر الطبيعة، فقد يطيش عقل الإنسان، قد يقف الإنسان أمام مبنى بطريقة معينة فيعجب لهذا المهندس الفنان المبدع، فكيف تنظر إلى هذا ثم تقف مع المهندس أو مع الخطاط أو مع الرسام لتصفه بأنه دقيق وبأنه كذا وكذا، ثم تغفل عن أن تنظر إلى نفسك أنت أيها الإنسان وأنت مخلوق للرحيم الرحمن جل وعلا. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فنظرك فيك يكفيك على أن الخالق هو الله، وعلى أن الذي يستحق الثناء والحمد والعبادة هو الله جل وعلا. أيضا من أسباب تقوية الإيمان في القلب حتى لا أقول كثرة النوافل بعد الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فإذا ما أديت الفرائض أكثر من النوافل، تهجد لله عز وجل في الليل أكثر من الصيام، أكثر من الصدقة، أكثر من أعمال البر والخير، فهذه مما يقوى بها الإيمان في قلبه، الحرص على النوافل أو كثرة التنفل بعد أداء الفرائض. كذلك من الأسباب، بل من أهم الأسباب التي تقوي الإيمان في قلبك، أن تعرض قلبك ونفسك دائما إلى بيئة الطاعة، وأن تحجب قلبك ونفسك عن بيئة المعصية. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، فمحال أن تعرض قلبك لبيئة معصية لتنتظر أن يقوى الإيمان في قلبك في هذه البيئة، أبدا. ألقاه في اليم مكشوفا ثم قال له: إياك أن تبتل بالماء، محال. فعرض قلبك لبيئة الطاعة، بيئة الطاعة كمجالس العلم، كقراءة القرآن، الاستغفار، الصلاة، النوافل، الصدقة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، كل هذا من عوامل الخير الذي يقوى بها الإيمان في قلبك. فعرف قلبك ونفسك لبيئة الطاعة ليقوى الإيمان في قلبك، وابعد عن بيئة المعصية، فإن بيئة المعصية من الأسباب التي تضعف الإيمان في القلب. يعني تجلس الآن في المحاضرة وبعدين تروح تجلس أمام مسلسل من المسلسلات أو مباراة من المباريات إلى الفجر، وبعدين تنام، لا تصلي لله عز وجل، لا تصلي ليه ولا تقرأ قرآن، إزاي واحد يجلس أمام مسلسل فاجر وبعدين يفكر يوم يصلي الفجر أو يوم يصلي خمس ركعات في الله في الليل؟ يا أخي، يأبى الله عز وجل، يأبى الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه، يأبى الله إلا أن يذل من عصاه، ويأبى الله إلا أن يعز من أطاعه واتقاه. فمحال أن تعصي الله في أول الليل ليقيمك الله بين يديه في آخر الليل، محال أن تعصي الله في أول الليل ليقيمك الله بين يديه في آخر الليل، إلا إذا تبت إليه وعدت إليه وأنبت إليه وأصلحت عن المعصية وعدت إلى الله تائبا، فمرحبا بك ثم مرحبا. أما أن تعصي الله عز وجل وبعد ذلك تريد أن يقوى الإيمان في قلبك، محال. فعرف قلبك لبيئة الطاعة وابعد عن بيئة المعصية، عن المسلسلات، عن الأفلام، عن النظر إلى النساء المحرمات، عن الجلوس مع النساء، عن التكلم مع الفتيات في الجامعات أو في الوظائف. ابعد قلبك، ابتعد عن كل سبيل يضعف الإيمان في قلبك، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. أسأل الله عز وجل أن يزيد الإيمان في قلوبنا وإياكم. ومن هذه الأسباب أيضا ميزات ذكر الله تبارك وتعالى، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ليحيى قلبك دائما. ومن الأسباب كذلك أن تشارك في الدعوة إلى الله عز وجل، فلقد دعا النبي لحامل الدعوة، وكفاك شرفا أن يكون النبي قد دعا لك وخصك بالدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ يدعو النبي لمن يحمل دين الله ودعوة الله بنظارة الوجه، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو فرب حامل فقه إلى ما هو أفقه منه. فيجب عليك أن تشارك في الدعوة بأقل جهد حتى تنال هذا الفضل، وحتى تكون ممن خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدعاء الكريم، وحتى تكون من حواري وأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تعرف أنك مؤمن؟ هذا هو السؤال الثاني. اعرض نفسك على آيات الإيمان في القرآن وعلى صفات المؤمنين، وفكر هل أنت ممن توفرت فيهم هذه الصفات. قف مثلا مع أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. طيب من هم هؤلاء يا رب؟ من أهل الفلاح هؤلاء؟ قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل تخشع في الصلاة؟ إن كنت ممن يخشع قلبه في الصلاة فأنت من المؤمنين. لكن بتصلي ما أنت عارف قراءة الفتحة وأنت قاعد، ولا وأنت شاهد وأنت جالس وأنت قائم؟ الأمر يحتاج إلى عودة وإلى توبة وإلى إنابة. الخشوع في الصلاة صفة من صفات المؤمنين. والذين هم عن اللغو معرضون، هذه صفة فيك؟ هل أعرضت عن اللغو؟ هل إذا جلست بين إخوة يلغون انصرفت؟ أم ذكرتهم بالله عز وجل؟ ولا تسعد وتشعر بلذة لو أنت في مجلس لغو أو مجلس عيدة أو مجلس نميمة؟ اعرض الآيات على قلبك وأسف نفسك بنفسك لتتعرف هل أنت من المؤمنين الصادقين أم ممن ادعوا الإيمان. ها، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. ها، حفظت الفرج من أي شيء قد حرمه الله عز وجل أو حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن هو الذي يحفظ فرجه إلا على زوجته. ومن حفظ الفرج أن لا تنزل منيك بيدك، من حفظ الفرج تعرض نفسك لترى هل أنت من هنا الصادقين؟ هل أنت ممن حفظ الفرج وصبر لله رب العالمين مع شدة وكثرة الفتن؟ أسأل الله أن يحفظنا وإياكم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هل حفظت الأمانة ورعيت العهد؟ والذين هم على صلواتهم يحافظون. هل أنت ممن يحافظ على الصلاة في جماعة في بيوت الله إلا لعذر شرعي، لا تأخر إلا لعذر شرعي؟ هذه صفات أهل الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هل لو قرأ عليك القرآن وجل قلبك، وجل القلب وازددت إيمانا وازددت توكلا ويقينا في الله وثقة بالله ورجاء في الله؟ اعرض نفسك على صفات أهل الإيمان في القرآن ليأتيك الجواب، ستجيب أنت بنفسك على نفسك هل أنت من المؤمنين الصادقين أم أنت ممن يدعي الإيمان بالله رب العالمين وبالنبي سيد النبيين. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا وإياكم إيمانا به وبرسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله تعالى نواصل الحديث في حديث جبريل بعد ذلك عن الإيمان بالملائكة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسئلة من والد كريم يسأل عن وقت صلاة الفجر، حيث ذكر الشيخ جاد رحمه الله أنه ينبغي أن يؤخر وقت الفجر عما هو عليه الآن إلى 13 دقيقة. والحقيقة هذه المسألة يعني شغلتنا كثيرا جدا في السنوات الماضية، ومن أهل العلم من قال بأن الفجر الآن متقدم على وقته الأصلي أي في وقت الأذان، وقال بعض إخواننا الذين كلفوا بالبحث بحثا علميا بأن الأذان الآن متقدم على وقته الأصلي بثمان دقائق بثمان دقائق، يعني قام بهذه الدراسة بعض إخواننا في مرقص حلوان من إخواننا الملتزمين، هذا أذكر من أكثر من 10 سنوات، وقالوا بأن الوقت اللي في النتيجة مقدم على وقت الفجر الأصلي بنسبة 8 دقائق. فأنا أقول والحمد لله رب العالمين، حتى لو كان الأذان يعني قبل الوقت 8 دقائق، فيعني أرجو من إخواننا في المساجد أن يؤخروا إقامة الصلاة إلى ما بعد الأذان ولو ب 12-13 دقيقة، يعني مع هذا الأذان والقرآن اللي بيجي بعد الفجر والإقامة، يعني أرجو الله عز وجل أن نكون قد خرجنا من الوقت اللي فيه الشبهة على الأقل. لكن إن كنت في مسجد قد تستطيع أن تؤخر فيه الصلاة فهذا أولى وأكمل، فإن أخرت الصلاة إلى ما بعد الأذان ب 12-13 دقيقة فقد أصبت وأحسنت، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. لكن أحب إلي لو كنت في مسجد في قريتك، لا يوجد في القرية إلا المسجد بتاع الأوقاف اللي بيتقال فيه الراديو على القرآن وبعد الأذان، أحب إلي أن تصلي في الجماعة وألا تتركها لتصلي وحدك. أي نعم أحب إلي. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عليه لما صلى خلف عثمان بن عفان رضي الله عليه في منى 4 ركعات، مع أنه الذي كان يفتي في صلاة الركعتين يعني بالقصر، أنه صلى خلف النبي 4 ركعتين وخلف عمر ركعتين وخلف عثمان في أول عهد 4 ركعتين، فلما يعني بان لعثمان رضي الله عنه أمر آخر وصلى 4 ركعتين صلى خلف ابن مسعود 4 ولم يخالفه، فلما قيل له كيف يا أبا عبد الرحمن قال الخلاف شر كله وخشيت أن أخالف أمير المؤمنين. فالحقيقة الخلاف شر كله، فأحب إلي إذا ما كنت في مسجدك مسجد في قريتك مسجد آخر أن تصلي مع جماعة المسلمين، وإن شاء الله سيكون الوقت يعني قد يكون دقيقة أو دقيقتين، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتقبل منا منك. أي نعم. السؤال الثاني في نفس الورقة يقول معلوم طبعا أن حفظ القرآن الذي ينساه فرضخ رأسه بالحجارة في قبره حتى قيام الساعة كما رآه الرسول في مراء الإسراء، هذا حديث غير صحيح، الحديث غير صحيح. قارئ القرآن الذي ينسى فرضخ رأسه بالحجارة، والحديث الذي يقول اطلعت على ذنوب أمتي فلم أرى ذنباً أعظم من ذنب رجل حفظ آية من كتاب الله ثم نسيها، الحديث ضعيف. والحمد لله من رحمة الله عز وجل بنا أن الله ما تعبدنا بحفظ القرآن، يعني ما أوجب علينا حفظ القرآن، وإلا فهناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يحفظ كتاب الله عز وجل. صلى خالد بن الوليد بسريته مرارا بقصار الصور، فلما سئل عن ذلك قال شغلني السيف عن حفظ كتاب الله عز وجل. فلا مانع، لكن الأولى والأكمل والأفضل والأطيب والأعظم والأجل وقل إلى الصباح أن تكون حافظا لكتاب الله الفتاح جل وعلا، فإن أعظم نعمة يمتن الله بها على عبده أن يمن عليه بحفظ كتابه. لكن من رحمة الله بنا أن الإنسان لحظ آية ونسيها لا يتعرض لهذا الوعيد الشديد ولا لهذا العذاب الأليم، وإلا لوقعنا في حرج نسأل الله يعني أن يرفع عنا وأن يغفر لنا ولكم. لكنني في الوقت ذاته أشدد على أن يحرص كل إنسان من الله عليه بحفظ آيات من القرآن أن يتذكرها وأن ينساها، لأنه لو نسيها فهذا على الأقل من أعظم المصائب والبلايا والشقاء، لأنه على طول يعلم يقينا أنه في انحبار وتدهور. من الله عليه بنعمة فلن يحفظها فضاعت منه، ومن أعظم النعم كتاب الله، فاحرص يا من الله عليك بالقرآن، لأن القرآن يعني يتفلت من الصدور كما تتفلت الإبل من عقالها كما ذكرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث الذي ذكر بأن ما من نسي آية من القرآن حفظها فرضخ رأسه بالحجارة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجل مريض بمرض مزمن ويصرف له شهريا علاج من التأمين الصحي مجانا، وحيث أنه يعاني من ضيق ذات اليد وكثرة الأعباء لذلك، يستبدل هذا العلاج الغالي نسبيا بعلاج آخر أرخص منه، وهو يؤدي نفس المفعول الطبي العلاج، ويستغل فارق السعر في قضاء بعض حاجاته، ويعتبر أن هذا حقا له ولا غبار عليه، فهل يحل له ذلك؟ والله لا أدري، لا أعلم، لكن يعني دعني أناقش بعض المشايخ وأعرض هذا عليهم، وإن شاء الله نصل فيه إلى حل إن شاء الله أعرضه عليكم بإذن الله. الله يبارك فيه.
موضوع
الوالد يسأل عن موضوع سحر العروس أو الزوج وأخذه عن أهله ليلة عرسه، هذا وارد، هذا وارد قد يقع. يقول الله تبارك وتعالى في آية السحر في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فقال بعض أهل العلم: يؤخذ الرجل عن أهله، يؤخذ عن أهله بمعنى لا يقوى على جماع زوجته، فهذا وارد، ويستعيد الرجل الذي وقع في ذلك ويتحصن بالرقى الشرعية بالأذكار والأوراد الشرعية. وأنا أتعجب جدا، يعني يأتيني شاب عروس في الصباح ليلة الدخل الصبح: الحق يا شيخ ايه، والله يعني عجزت عن ان اتي اهلي. اقول له: والله تستاهل. ليه يا شيخ؟ اقول له: ما انت كنت جاي من امبارح راقصه بالليل، كان الفرح فيه رقص وزمر وطف، واستهللت نعمه انعم الله بها عليك بمعصيه لله، كان من الواجب عليك ان تشكر وان تطعطي الراس ذلا لله وشكرا، فباركت الله بالمعصيه في اول ليله انعم الله بها عليك، وسهرت الى ما قبيل الفجر، وعدت الى زوجتك وقد دوست بالمعصيه. فلا تستكثر، من زرع الشوق يجني الزراع. لكن لو ان هذا الرجل اقام عرسه شاكرا لله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فجلست الاخت في بين اخواتها، وجلس الزوج بين اخوانه وفرحوا به فرحا، ويعني تكلم اخ كلمه طيبه، وعاد الى زوجته فصلى لله ركعتين وصلت معه، واستهل هذه الليله المباركه بالدعاء والصلاه، ووضع يده على جبينها وقال: اللهم اني اسالك ان ترزقني خيرها وان تحفظني من شرها، اعوذ بك من شرها وشر ما جبلت علي. وسال الله عز وجل ان يبارك له فيها وأن يبارك لها فيه وأن يمتعهما بالذرية الصالحة ويرزقهما بالذرية الصالحة. محال أن يتضرع إلى الله وأن تكون هذه البداية إلا وتكون النهاية كريمة عظيمة مباركة شريفة. إنما أنت في أول ليلة يعني استحللت ما حرم الله، بدأتها بترك زوجتك أمام رجل أجنبي يسمى كافر ليزينها لك وليضع يده على جسدها. أين غيرتك يا أخي؟ أين رجولتك؟ وبعدين إلى رجل مصوراتي ويبدأ يختار الوضع المناسب للزوجة يتصور معاه، يمسك إيد المرأة وظهر المرأة إلى آخره، كيف هذا؟ فالرجل المسلم يتقي الله عز وجل ثم يدخل بما ذكرت الآن، فإن ابتلي بهذا البلاء فليتب إلى الله إلى رب الأرض والسماء، وليحفظ الأوراد وليحرص عليها، فإن الله عز وجل لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أسأل الله أن يحفظ إخواننا وأخواتنا، إنه لذلك ولا تفضل
الله المحرمة الورثية اللي هي الورثية أم المجسمة فحسب.
نعم، جميل. نعم، سحر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين هو حديث صحيح لصحيح البخاري ومسلم، وحقيقة سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولم يفعل، وقد رددنا على ذلك بالتفصيل في شريط السحر أو في شريطين في السحر، وأنا بتكلم عن السبع الموبقات. وقلنا بأن السحر اللي تعرض إليه النبي من العوارض التي يتعرض إليها الإنسان العادي، ليبين الله عز وجل بذلك بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه في الجانب المادي يعني يتعرض ما يتعرض له أي إنسان، أما في جانب النبوة فهو معصوم، في جانب النبوة فهو معصوم، لكن في أي جانب من الجانب البشرية يأكل ويشرب ويمرض ويصاب بالسم ويموت ويصاب بالسحر إلى آخره، ليبين الله عز وجل لنا بشريته. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. ففي جانب الوحي معصوم، وفي جانب البشرية تسري عليه القوانين البشرية التي تسري على بقية البشر لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سؤال بالنسبة للصور الفوتوغرافية، وهل التحريم ينصب على الصور الفوتوغرافية أم على الصور المجسمة؟ والجواب الذي ندين الله به أن التحريم منصب على النوعين معا، على الصورة المجسمة وهذه لا خلاف فيها، وعلى الصورة الفوتوغرافية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة والحديث الصحيحين ورآها قد وضعت السترة وعليه صورة، فهذه الصورة مرسومة ليست مجسمة، أمرها أن تنزع هذا السترة لأن جبريل أبى أن يدخل البيت، فنزعت عائشة السترة وجعلت هذه الصورة على الستر في وسائد يتكئ عليها النبي مع بقية الصورة، لكنها أهملت، أصبحت صورة مهملة، صورة على وسادة، صورة على سجادة، مش مشكلة، مهملة، بخلاف ما تبقى الصورة معلقة. الأمر الثالث أننا نخرج من هذه الصور الفوتوغرافية الصور للضرورة، نخرجها من الفورمة، يعني نخرج من الصور الفوتوغرافية الصور للضرورة، ومن الضرورة الصورة للبصور مثلا، من الضرورة الصورة للبطاقة الشخصية، من الضرورة عند بعض أهل العلم الصورة من أجل الدعوة مثلا، من أجل الدعوة، يعني بعض أهل العلم يجيب الصورة إذا أصر ناشر مقال أن لا ينشر المقال إلا بصورة، فيقول من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد الصورة مفسدة ونشر المقال مصلحة، فيقول الموازنة إن ينشر المقال مع الصورة أحب إلي من أن يحبس المقال من أجل الصورة، فيعد بعض أهل العلم هذه ضرورة، يعد بعض أهل العلم الصورة في الفيديو ضرورة. الشيخ علي بن عاد حفظ الله يقول: إذا كنت أجيز الصورة للهوية، هوية للبطاقة الشخصية يعني عندنا، أو للبصور، يقول فإن الدعوة أهم عندي من الهوية وغيرها، فهو يبيح أن يصور محاضرة مثلا في سرد فيديو ليستفيد منها بعض المسلمين، وعندي أنا شخصيا بعض الأشرطة للشيخ عبد العزيز على الفيديو للشيخ محمد بن صالح عثمين، فأجاز أن تصور وأن يصور العالم على سرد فيديو، وظن أو قال بأنها ضرورة من أجل الاستفادة العلمية أو الدعوية، وبعض أهل العلم يقول لا لا يوجد ذلك، وأنا قلت لا أنكر على من قال بعدم الجواز، ولا ينبغي أن ينكر من قال بعدم الجواز على من قال بالجواز، لأن هذا اجتهاد أهل العلم، وما فيش دليل قاطع أنت تلزمني به أو أنا ألزمك به، فأنا أخرج من الصور الفوتوغرافية الصور اللي هي للضرورة زي صورة البطاقة الشخصية زي صورة البصور إلى آخر ذلك. لكن ما وجه الضرورة في تعليق صورة العريس والعروس التي دخلت غرفة الصالون؟ إيه الضرورة؟ ما فيش أي ضرورة، أنا زوجتك في أبهى زينة تصورها وبعدين تحطها في غرفة الصالون اللي ما يشتري يتفرج، ما ينفعش، مش ضرورة أبدا. كذلك ابنك توفي، ايه الضرورة في انك تعلق صورة ولدك امام عينيك وبين يديك كل ما تدخل وتخرج تبص فتتألم؟ وانا ضربت لكم قبل ذلك مثلا لاخت من اخواتنا في ذكرنا اسمها ولدها الوحيد وكان ضابطا في الجيش على ما اذكر، ويعني والعياذ بالله كاد عقل المرأة والله ان يطيح، حتى جاءني يعني اهلها واستحلفوني بالله ان اذهب اليها لاجلس معها ليذكرها بالله عز وجل. المرأة تخرج وتدخل تنظر الى الصورة تكلم الصورة حتى قالت كلاما يضيع عقيدتها تماما والعياذ بالله، فبعت تخاطب رب العزة وتقول له انت تدهولي خدته ليه او خدته ليه وانت عطهولي كلام يعني والعياذ بالله خطير، ليه صورة من عليها؟ ذكرنا بالله عز وجل واول ما قلنا خلاص وبدأت تتوب الى الله سبحانه وتعالى وشن الصورة بدأت تهدأ وخلاص عادت الى طبيعتها، لكن كل ما تشوف الصورة هتشاع. فمن ستر الله علينا ورحمة الله بنا أن شرع النبي لنا ذلك حتى لا تجدد عليك الحزن وحتى لا تجدد عليك الألم. يعني تجد مثلا والد كريم في السفر مدرس صور أولاده مش حاططهم مدمعين. إيه وجه الضرورة؟ أقول لك والله يعني كل ما يعني أتذكرهم أولاد لا أرى ضرورة لذلك على الإطلاق من صور إلا ما رحم ربك. نعم. فيعني أرجو من الله عز وجل أن يطهر بيوتنا وأن نحرص على هذا. فوالله هذا تشريع نبينا فيه السعادة وفيه الفلاح وفيه النجاة في الدنيا والآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم من الصادقين. ويعني أقول أيضا لا أنكر على بعض علمائنا الذين قالوا بجواز الصور الصغرفية وأخرج من الصور المحرمة والخلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط كما قال الشيخ الإسلام.
اللهم
ربنا المستعان.
أرجو أن تكون أيام الفوق إلى أربعة حتى أنصار.
الله يبارك فيك جزاك الله خير.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
طولت عليكم؟ بس 10 دقايق. يقول نرجو مساعدتكم توضيح هذا السؤال. في بعض الأحيان يكون لدي شيء زي ضغط العلم وأنا عندي دكان بآلة سوبر ماركت فأضطر لإيقاف امرأتي في هذا الدكان، فهل هذا يجوز؟ أحب إلي أن تقف أنت واسمع ضغط العلم في شريط واحفظ زوجتك في البيت. يقول ليتك يا أخي تعتبر نفسك في هذه اللحظة أبا لابني الموجود بالمجلس حيث أن عمره 19 سنة وقد ربيته وأخوته على الالتزام منذ أن توفي والده منذ 11 سنة وهو ملتزم، ولكن من فترة قصيرة لا يصلي ويعاندني ويفتح تلفزيون، فبالطبع فهو قدوة لإخوته. فرجاء أخت لأخيها أن يساعدها في رد هذا الشاب إلى الله وجزاكم الله خيرا. طيب يعني أسأل الله عز وجل، فهو المستعان وهو الذي بيده القلوب، لأخينا المبارك الذي يجلس معنا الآن أن يشرح صدره للحق وأن يحبب إليه طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أمه التي صبرت عليه فجزاه الله خيرا. فها أنا ذا أنادي عليك أيها الشاب الحبيب وأقول لك لن تسعد في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا امتثلت أمر أمك ما لم تأمرك بمعصية لله. فالزم رجلها، إلزم قدمها، وقدر رأسها، وإياك أن تعاهدها. إن قالت لك شيئا ما لم يكن معصية لله فقل سمعا وطاعة. اقفل التلفزيون، اقفل التلفزيون، تأمرك بالخير. صلي تصلي، فهي لا تريد لك إلا الخير. وأقول دوما أصدق حب في حياة أي إنسان أمه. اوعى تقول غير كده. الزوجة قد تكون صادقة في حبها، لكن أصدق حب هو حب الأم. لا تحبك إلا حبا صادقا يخلو من أي سائبة. فإن أمرت الأم بطاعة لله تنتكب لتسعد في الدنيا والآخرة. أنا دائما بقول يا أخوانا بعض شبابنا لما بيلتزم بيسيء للالتزام وللملتزمين، بيحول البيت إلى جو ثاني خالص، يبدأ يزعل بيه، يزعل لأمه، ينفعل على الأخوات، ينفعل على الإخوة بحجة أنه أصبح ملتزما وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يا أخي لا يكون الأمر هكذا. أمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر من غير منكر. وما زان الحلم في شيء إلا زانه، وما نزع الحلم من شيء إلا كانه. فأمك أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه. امتثل أمرها ما لم تأمرك بمعصية، اجتنب نهيها ما لم تنهك عن طاعة. وأسأل الله عز وجل وهو المستعان وحده أن يشرح صدرك للحق وأن يرزقك المحافظة على الصلاة في جماعة وأن يرزقك بر أمك إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله لجميع شبابنا الهداية والسداد إنه ولي ذلك ومولاه. يقول أختي في الله ترتدي النقاب ولم يقدر الله لها أن تعقد الكراه وتم إعلان الخطبة على أخ كريم، فأسألك ما حقه عليها؟ سيتجلس معه بالنقاب
هل يجب أن لا يسمع صوتها ولا أن يجب سماعها وهي وسط أسرتها؟ بالله عليك خبرني ماذا أفعل وأعطي النصيحة. جزاك الله خيرا إذا كان السؤال من الأخ أو من الأخت. فأقول حق الخاطب على مخطوبته أن ينظر إليها وأن يسمع صوتها وأن يكلمها وأن يراها. قال عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. فاجلس معها. قد يخرج إلي الشاب ويقول: والله يا شيخ استحييت في الجلسة الأولى أن أنظر إليها وسط أهلها أو وسط أهلي ولم أتأكد، فهل يجوز لي أن أنظر إليها مرة ثانية؟ نعم، انظر إليها مرة ثانية. قد يخرج الأخ من المجلس الثاني ويقول: والله يا شيخ ما استطعت. فهل يجوز في المرة الثالثة أن أجلس؟ نعم لا مانع، لكن إن رأيتها واطمأن قلبك لما رأيت وسمعت صوتها وكلامها فلا ينبغي لك بعد ذلك أن تجالسها أو أن تكلمها، فهي أجنبية عنك، أجنبية عنك، لا علاقة لك بها ولا علاقة لها بك. هذا دين الله وشرع رسول الله. والله ما ملئت البيوت بالمصائف إلا لمخالفتنا لهذا الشرع الأمين، ما ملئت البيوت بالمشاكل إلا لأننا استشكلنا أن نفعل هذا. إزاي يا شيخ؟ ده احنا قرينا الفتح، قرينا الفتح، وهل قراءتك للفتح ان دي بقى مخطوبة لفلان خلاص تحل لك ما حرم الله؟ لا يا أخي، اطلاقا. وبعدين تخرج المخطوبة مع خطيبها، يخرج معاها، يسافر ويخرج ويجي، خذ من البيت واطلع من البيت، هذا كله حرام لا يجوز أبدا. ووالله ما خربت البيوت إلا لمخالفتنا لشرع الذي لا ينطق عن الهوى. امتثل ثلاث مرة اثنين الثالثة خلاص كفاية، اطمأن قلبك. إما أن تستخير الله وتسرع في العقد، وإما أن تبقى حتى يقدر الله عز وجل لك. أما بعد ذلك تقول ينفع أروح تجلس معاه بالنقابة تجلس، هذا كله لا يجوز، الله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للحالات الأسبوع ده Thank you.